للتشابه، لوجود التشابه بينهم أكثر ما يجري هذا فيما إذا كان هناك تشابه. فأرجو إن في الأمر سعة، لكن إذا كان الذي تركه جديد وأفضل من الذي أخذه فيبقى في الأمر نظر، لكن إذا كان دون الذي أخذه معنى أنه ما يعني ما فات عليه شيء، إنما فات عليك أنت، فلم يبق له حق. يغلب على الظن في الواقع، في الواقع يغلب على الظن إن الذي أخذ النعل هو الذي ترك نعله، إذا لوجود التشابه بينهم. إيش قال الشيخ محمد؟ إيش قال عليه هذه مسألة في المتن؟ نعم.
خلاصة هذا البحث المذهب أنه إذا تكلم تنويق وقال وخلاصة هذا البحث
أي على المسألة؟
قال وخلاصة هذا البحث المذهب أنه إذا أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فهو لقطة مطلقة.
مطلقة أحسن.
والقول الثاني أنه ينظر أنه ينظر للقرائن، فإذا وجدت قرائن تدل على أن صاحب النعل أخذ نعله وأبقى لك هذا النعل فإنه لا يكون لقطة وإنما يكون لواكده. ولكن في هذه الحالة ينبغي يتأنى بعض الشيء لعل صاحبه يرجع، فإذا أيس منه أخذه، فإن كان أدنى من نعله اكتفى به وإن كان أعلى وجب عليه أن يتصدق بالفرق بين قيمتي النعلين.
جميل جدا، ما أحسن هذا، هذا جميل. إذا كان لقطة أتركه، أقول على المذهب نعم، وش الموقف؟ أقول ما الذي يعني يناسب فعله، تأخذه ولا تتركه؟ أتركه شوف، عدم لقطة. لا، وما ذكر الشيخ جيد.
هذا يحصل كثير
يا شيخ. يحصل كثير الحمد لله.
الآن الواحد
ها؟ التشابه له قرائن. إيه.
الشيخ العزيز كان يكتب هذا. يصير عن مثل هذا.
إيه يكتب إيش؟
قال إذا غلب على الظن.
إيه نعم تمام. نعم بعد يا ناصر.
السلام عليك. باب اللقيط.
إيش؟
باب اللقيط.
حسبك.
السلام عليك.
من بعد يا وليد.
الحمد لله.
معكم اليوم عزيز. نعم فيه يوم التساع. نعم أقول الناس
صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقيط. وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل.
يقول المؤلف باب اللقيط، أي هذا باب حكم اللقيط. لقيط فعيل بمعنى مفعول يعني ملتقط، ولو لم يلتقط، لأن يعني هو يسمى لقيط حتى ولو لم يلتقط قبل أن، لأنه من شأنه الالتقاط في حاجة. باب اللقيط. وهو طفل، صبي صغير، طفل وليد، نبي لا يعرف نسبه ولا حريته ولا رقه، لا يعرف له أهل. نبذ أي طرح، نبذ في شارع، في برية، في مسجد كما يفعلون. نبذ أو ضل.
نعم.
إيش؟
أو ضل.
إيه بس.
بس. قال وأخذه فرض كفاية.
نعم. نبذ أو ضل، ضاع من أهله ولم يعثر عليهم، يقول وأخذه فرض كفاية. أخذ اللقيط فرض كفاية لا يجوز تركه، فرض على من علم بحاله، يعني ليس كاللقطة، اللقطة تقدم الكلام في حكمها، أما اللقيط فأخذه لإنقاذه، لإنقاذ حياته ولرعايته وتربيته، لأنه إنسان آدمي، هذا فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم، إذا أخذه من يقوم بالواجب سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يؤخذ ومات فإنه يأثم كل من علم به وهو قادر على أخذه وإنقاذه. وكان الناس يأخذون من وجد لقيطا أخذ وضمه إلى أهله وعياله، ترضعهم امرأة منهم زوجته أو غيره. وأما الآن فقد فتحت لهذا النوع دور، ما دور الرعاية، دور رعاية، رعاية مثل هؤلاء. ومن أسباب ذلك كثرة اللقطاء، ويكثر اللقطاء إذا كثرت الفاحشة، إذا شاعت فاحشة الزنا كثر اللقطاء. ولولا ما وجد من موانع الحمل لكانت المصيبة عظيمة جدا، يعني من ناحية كثرة اللقطاء. وقد يقال أن كثرة الموانع هي من أسباب أيضا تفشي الزنا، لأن من الحواجز عن ركوب الفاحشة الخوف، من عوامل الخوف من الحبل. فكانت نشر هذه الموانع وكثرتها ووجودها مما يجرئ على الفاحشة، للأمن بسببها، للأمن من الفضيحة بنشوء الحمل. نعم، يقول وأخذه فرض كفاية.
في تعليق الشيخ محمد على قوله أو ظل،
أو ظل
قال وقوله أو ظل أي أو ضاع، وهذا في الحقيقة فيه نظر ظاهر. فإذا علمنا أن هذا الطفل له 5 سنوات أو 6 سنوات وقد ضاع عن أهله وهو الآن يصيح ويبحث عنهم، فهل يمكن أن نقول أن هذا لقيط يأخذه الإنسان ويجعله عنده؟ لا، هذا يشبه اللقطة، بمعنى أنه يجب أن يبحث عن أهله، وهذا يقع كثيرا في مواسم الحج والعمرة. ولكن من توفيق الله لهذه الحكومة، الحكومة السعودية، أنها جعلت ناسا يتلقون هؤلاء الضائعين. ومن المعلوم أن من ضاع له طفل في هذا السن، في هذه السن، فإنه أول ما يذهب إلى الشرطة الذين يتلقون هؤلاء، فيحصل بهذا خير كثير. وعلى ظاهر كلام المؤلف أن من وجده أخذه على أنه لقيط، ولكن هذا فيه نظر ظاهر. فالصواب إذن أن اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ فقط، ولا نقول أو ضل، بل نقول إن الضال يبحث عن أهله.
ما ينافي قولهم أو ضل، ما ينافي البحث عنه، بل لو نبذ حتى أيضا عن إدران أو ضل، مش المانع، ضل عن أهله وهو ابن سنتين، ما نبذه أهله لكنه ضل وضاع، ولسبب يعني من الأسباب أهله فقدوا أيضا ما لم يعثر عليهم، لم يعثر عليه، ربما أنهم بحثوا عنه ولضعف وسائل البعث ما عثروا على هذا الطفل. يمكن الطفل تدرج وتدرج وتدرج وصار بعيدا، بعث عنه أهله وأيسوا منه. فيه ما هي يعني ما فيها يعني أقول ذكر هذه الجملة لا بأس به فيما يظهر، لا مانع منه. وراجع إذا كانت يعني موجودة في الأصول في المقنع، في المقنع وفي غيره، أو هي بس في الزاد. لكن ملاحظة الشيخ ما يبينها يعني ما هي على الإطلاق. صحيح إن من ظل ليس كمن نبذ، مع من نبذ طفل ملقى في المسجد هذا خلاص قلوه حينها لقيط. لكن الطفل اللي ضايع أبو سنة أو بسنتين أو بثلاث هذا يؤخذ ويبحث عن أهله، حين وجد رد عليه، وإلا أصبح لقيطا لا يعرف له نسب. وهذا ليس بغريب ولا وله بعيد، ليس بغريب ولا بعيد أن يحدث. نعم
صلى الله عليه. قال: وأخذه فرض كفاية، وهو حر، وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله، وينفق عليه منه.
ينفق عليه منه. يقول
وهو حر،
يقول وهو حر يعني هذا حكم، حكم أنه حر ليس برقيق، لأن الحرية هي الأصل، فلا يحكم برقة. إذا كان هناك مماليك في البلد، مماليك رقيق، فالأصل الحرية، فلا يقال يعني لا يدرى هل هو حر أو رقيق أو يغلب جانب الرق، لا، بل هو حر لأن الحرية هي الأصل. وما وجد معه أو حوله من المال المتصل به من أثمان أو أعيان عروض أو حيوان فإنه له. وهكذا يفعل الذين يبتلون بنبذ الأطفال، يعني يجعلون معه مالا، يجعلون معه مالا من أجل يعني الإنفاق عليه منه، ومن أجل التشجيع على أخذه، لأن من الناس من يتهرب عن أخذه خشية أنه يعني يضطر إلى الإنفاق عليه إذا أخذه، وهو لا يقدر مثلا أو يبخل. فإذا كان معه مال فهذا مما يشجع على أخذه والإحسان إليه وإنقاذه. اللهم استعان. نعم
صلى الله عليه. وينفق عليه منه وإلا فمن بيت المال.
ينفق أو ينفق، ينفق عليه يعني ملتقطه، ينفق عليه من هذا المال حتى ينفد. فإن لم يجد معه مال أو نفد هذا المال فإنه ينفق عليه من بيت المال، بيت مال المسلمين. وهذه الدور التي ذكرت هي تحقق هذا الواجب، وهو رعاية اللقطاء وبالإنفاق عليهم وبتربيتهم. هذا أمر أيضا عالمي، يعني وجود دور الرعاية يعني أمر عالمي وطريقة متبعة، ولا أدري إن يعني إنما كانت ظاهرة في بلاد المسلمين للسببين، لكثرة والعياذ بالله اللقطاء، ولأنهم أخذوا هذا أيضا من طريقة الدول التي يقال لها المتحضرة. نعم
صلى الله عليه. وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين.
وهو مسلم أيضا، الأصل في بلاد المسلمين أنه مسلم، أو يقال أيضا حتى لو لم يكن في بلاد المسلمين الأصل أنه مسلم، لأن كل مولود يولد على الفطرة، والمولود أو إذا كان في بلاد المسلمين الأصل ظاهر فهو تابع لأهله تابع فحكمه أنه مسلم. وهذا يظهر أثره في معاملته لو مات وفي توريثه كذلك لو مات يظهر أثره فيما لو مات من جهة دفنه ومن جهة ميراثه. وإذا لم يكن في بلاد المسلمين فإنه يحكم له بالإسلام لانقطاع صلته بأبويه، إذا تولاه المسلم فهو تبع له فهو مسلم. إيش قال في الشرح على قوله وهو مسلم؟
قال وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام،
هذا في دار الإسلام نعم.
وإن كان فيها أهل ذمة،
وإن كان فيها كفار نعم،
تغليبا للإسلام والدار
نعم.
وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار.
هذا فيه بحث عندي ما أدري ما في تعليق.
قال في الحاشية فكافر تبعا للدار، قال فيه أو فيه مسلم
أو
فيه مسلم يعني. قال وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار، قال أو فيه مسلم. كتاجر فكافر رقيق لأن الدار لهم. وإن كثر المسلمون بدار حرب فلقيطها مسلم.
وإن كثر المسلمون في دار
حرب فلقيطها مسلم تغليبا للإسلام. وإن كان في بلد إسلام كل أهله أهل ذمة فكافر لأنه لا مسلم فيها.
هذا في بحث عندي ما هذا ينظر، هذا يحتاج إلى تحقيق. عندك في المتن وهو مسلم؟
اي نعم.
الشيخ محمد ايش قال عليه؟
قال وهو أي اللقيط مسلم يعني يحكم بإسلامه لأن الأصل أن كل مولود يولد على الفطرة وهذا ما لم يكن في بلد كفار. فإن كان في بلد كفار كرجل سافر إلى بلاد الكفر لتجارة أو زيارة أو علاج فوجد لقيطا وأهل البلد كلهم كفار والبلد بلد كفار فهنا نحكم بكفره تبعا للدار من وجه وحكما بالقرينة من وجه آخر تبعا للدار لأن الدار دار كفر وتبعا للقرينة لأن الغالب أن من كان في بلد كل أهله كفار أو غالبهم أنه منهم. لكن إذا وجد في بلاد إسلام أو في بلد أكثر أهله مسلمون فإنه يحكم بإسلامه. ويترتب على هذا أننا إذا حكمنا بإسلامه فإنه لو مات هذا الطفل قبل أن يبلغ فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين ويرثه من يرثه من المسلمين كما سيأتي إن شاء الله.
الشيخ مشى على ظاهر كلام الشيخ ولا يزال في النفس من هذا الشيء لأنه هناك كلام في الطفل هذا انقطعت صلته بأبويه والتقطه المسلم وانقطع صلته بأبويه فكيف يبقى له حكم؟ كيف معنى ذلك انه كافر لو مات يدفن في مقابر الكفار ولا يرثه المسلمون والان قد انقطع صلته بأبويه. فاذا لم تكن المساله فيها اجماع فراجع فيها يا
ان شاء الله
راجع يعني هو واضح. هو الحكم في الأطفال هو بالتبعية، الحكم لهم بالإسلام والكفر بموجب التبعية لأنه ما تحقق له إسلام عملي فعلي. ومعنى كلمة معنى أنه ولد كل مولود يولد على الفطرة يعني أنه مستعد للإسلام وأنه لو عرض عليه الإسلام آثره على الكفر لو بقي لو سلمت فطرته. نعم نعم
سأل الله عليك.
له بيع له إذا مات وهو عند أهله وعند أبويه. هذا الكلام هذا بحثي هذه مسألتي
يعني.
هذه مسألتي هو يقول لك هو يقول لك إذا كان في دار كفر فهو كافر. شو معنى أنت سمعت هذا الكلام؟
خلاص منه كيف ما يغسل ويصل عليه وهو تقطع المسلم ما هناك.
هذه هي مسألتي أقول لك هي المسألة التي الآن نريد تحرير فيها. يعني الشارع والشيخ محمد أيضا ما استدرك شيء. الشيخ محمد ما استدرك يعني كلامه متطابق مع مضمون ما في الشرح. ايش بعد يا
حسن الله؟ وحضانته لواجده الأمين.
يقول وحضانته لواجده الأمين يعني حضانته و يعني حق رعايته وولايته لواجده الأمين هي حق له إن تنازل عنه حضانته. لو قال لا أنا أريد أتولى ما أريد أحد يأخذ فهو من حقه حضانته لواجده إذا كان أمينا يؤمن عليه. ايش قال في الشرح؟
قال وحضانته لواجده الأمين لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح.
ايش بعد؟
قال وينفق عليه بغير إذن حاكم.
أو مستمر المسائل لعلك تقف نقف على
هذا.
ايش بعد المسألة ذي؟
قال وميراثه وديته
إلى آخر المسائل المتفرعة كلها. نعم.
على الصحيح أن المذهب يحكم بإسلام اللقيط إذا وجد في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة تقريبا للإسلام والدار. وكذا إذا كثر المسلمون في دار حرب. وإن وجد اللقيط في دار الإسلام في بلد كل أهلها أهل ذمة فكافر. وقال القاضي ابن عقيل هو مسلم لأن الدار المسلمين.
من الدار المسلمين هذه بعد استدراك يعني. الدار المسلمين الله ييسر.
نعم.
من بعده؟
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب اللقيط وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاكم.
يقول المؤلف حضانة اللقيط لواجده الأمين له حق توليه وقيام عليه كفالته هو أحق به. وله حق الإنفاق عليه من عنده أو ممن يجب عليه من المسلمين أو من بيت المال ينفق عليه. له حق الحضانة له حضانته. نعم. والإنفاق عليه ايش بعد؟
السلام عليكم. وميراثه وديته لبيت المال.
وميراثه وديته لبيت المال إذا مات وله مال أو قتل وجبت له الدية فلبيت المال لأن ملتقطه ليس التقاطه ليس سببا من أسباب الإرث على قول الجمهور. ومن أهل العلم من يجعله وارثا وأنه أحق بميراثه ويروى في ذلك حديث المرء أحق بميراث لقيطها وابنها الذي لا عانت عليه وكذا وكذا فيه الشاهد عندك مذكور؟
لا ذكر الشيخ محمد.
ايش لفظه؟
قال تحوز المرأة ثلاثة عتيقها
ولقيطها. عتيقها مولاها الذي اعتقت, عتيقها ولقيطها وابنها الذي لا عنت عليه. نعم فيها. فإذا صح هذا الحديث ترجح القول بأن واجد اللقيط أحق بميراثه, وهو من جهة النظر والله أعلم قوي, لكن لا يكفي مجرد النظر. نعم.
الشيخ محمد ذكر قول الثاني ورجح,
رجح القول بالميراث.
الظاهر أنه ذكر في الإنصاف أنه قول شيخ الإسلام.
نعم نعم, هو المعول على الحديث, إذا صح وجب المصير إليه. نعم.
السلام عليك. وميراثه وديته لبيت المال, ووليه في العمد الإمام يتخير.
ووليه في العمد
الإمام.
ووليه في العمد الإمام, يعني إذا قتل عمدا فالذي له الاختيار من القصاص أو الدية أو العفو هو الإمام, ليس إلى الملتقط. ليس إلى الملتقط أن يتخير القصاص من قاتله أو أخذ الدية, بل أمره إلى الإمام. فالإمام إن شاء اقتص من قاتل, وإن شاء طالبه بالدية, فإن الدية لبيت المال على ما تقدم. نعم.
السلام عليكم. ووليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية.
يخير بين القصاص والدية يعني دون العفو, هذا ظاهر التقييد, دون العفو, لأن العفو ليس فيه مصلحة للمسلمين عموما. أما القصاص ففيه يعني أخذ بالثأر لذلك المقتول, وفيه حياة, ولكم في القصاص حياة, وفي الدية منفعة للمسلمين. أما العفو فلا مصلحة. يقول إيش؟
سمعك.
فيخير.
قال ووليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية.
إيش قال الشارح؟
سمعك. قال ووليه في القتل العمد العدوان الإمام يخير بين القصاص والدية لبيت المال, لأنه ولي من لا ولي له.
نعم.
وإن قطع طرفه عمدا.
بس. ولا نبه إلى مسألة العفو. ما في الشرح شيء.
ذكر على المسألة الثانية, قال وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو.
خلها له نفسه. تكلم في مسألة الإمام فيما يخير فيه الإمام, أما هذا فيما يعود إلى نفس اللقيط, إذا قطع منه عضو انتظر.
ما في شيء ولا في الحاشية ما ذكر شيء.
عجيب قوله يخير بين القصاص والدية. ما عندك شيء فيه؟
قال ومعنى التخير هنا تفويض النظر إليه في أصلح الأمرين, بل يتعين عليه فعل الأصلح ولا يجوز له العدول عنه, فليس التخير هنا حقيقة.
يعني معنى إذا قيل بالاختيار ما هو معنى أنه يفعل ما يشاء, بل عليه يتحرى الأصلح من الأمر. نعم بعد.
الله عليك. وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط.
يقول وإن أقر,
وإن أقر رجل أو امرأة,
وإن أقر رجل أو امرأة
ذات زوج مسلم,
ذات زوج مسلم, أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أنه ولده لحقه. يقول لأن الشرع فيه تشوف إلى حفظ الأنساب, فإذا ادعاه مدع يمكن أن يكون منه, ألحق به. إذا قال رجل هذا اللقيط هو ولدي، أو قالت امرأة هو ولدي، ذات زوج، يعني يمكن أن يكون لها ولد. أما التي لم ليس لها زوج ولم تتزوج، هذه لا يمكن أن يكون ولا لا يمكن أن يكون ولدها. المهم أن من ادعاه من رجل أو امرأة يمكن أن يكون منه لحقه. قال ولو بعد موت اللقيط. ولو هذه كما تقدم مرات من اصطلاح الفقهاء أنهم يشيرون بها إلى القول الآخر، إلى الخلاف القوي، أن في المسألة قول آخر قوي. قال ولو بعد موت، معنى ذلك أن القول الآخر أنه إذا كانت الدعوة بعد موت اللقيط فلا تقبل، فلا تقبل الدعوة. ولعل السبب أنه إذا ادعاه بعد موته ربما كان من أجل الحصول على ميراثه، يمكن أن يكون له مال، وبهذا يظهر قوة القول الآخر. وأي فائدة في ادعائه بعد موته؟ لا يظهر لي فائدة في ادعاء نسبه واستلحاقه بعد موته، لا معنى له، لا تترتب عليه حضانة ولا يترتب عليه لا منفعة للقيط. ايش قال في الشرح؟ نعم
صلى الله عليه. قال وإن قر رجل أو امرأة ولو ذات زوج مسلم أو كافر،
ولو إيش؟
ولو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به.
لا ما ولو ذات، ولو ذات إيش؟
قال ولو ذات زوج
ما مسلم. جيد العبارة ما تصل، العبارة ينبغي أن تكون أو امرأة ذات زوج ولو كافر، ذات زوج ولو كافر.
هذه ولو في الشرح ولا
إيه؟
ليست
في أقصد إنه إنها في الشرح. هو يقول لك أو امرأة ولو ذات زوج،
نعم،
معناه هل يمكن أن تدعيه وهي وليست ذات زوج؟ ما يمكن. فعبارة المثل أسد. نعم هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. المهم أن يكون هناك.
الشيخ محمد قال أو امرأة ذات زوج، قال فلو ادعت امرأة ذات زوج أنه ولدها فإنه يقبل، ولو أنكر زوج المرأة وقال ليس هذا ولدا لي ألحق بالمرأة ولم يلحق بالزوج،
ماشي،
لاحتمال أن يكون هذا الولد أتاها قبل أن تتزوج هذا الرجل، أو أنها وطئت بشبهة أو بزنا وزوجها لا يريد أن يستلحقه. وإن لم تكن ذات الزوج فإنه يلحق بها أيضا من باب أولى، لأنه إذا كانت ذات الزوج تقبل دعواها أنه ولدها، فمن لم يكن لها زوج من باب أولى. اللهم إلا إذا كذبها الواقع، مثل أن تكون بكرا وتقول هذا الولد لي فلا يقبل.
يعني الشرط وأمكن ذلك. وإن ادعى رجل أو امرأة أنه ولده وأمكن، شرط الإمكان، يمكن أن يكون ولد. نعم
أحسن الله لك. ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه، وشرطه أن ينفرد بدعوته،
أن ينفرد بدعواه، إنك بدعوته
هنا
واضح، المألوف أن يقال بدعواه إنه مدعي.
أحسن الله لك. وأن يمكن كونه
من بدعائه بدعواه أو بدعائه. نعم
أحسن الله لك. وشرطه
أن ينفرد بدعواه وأن يمكن كونه منه حرا كان أو عبدا.
نعم بدعواه وأن يمكن كونه منه نعم
حرا كان أو عبدا.
أو عبدا لكن إيش قال على قولها ولو بعد موت ما تكلم عليه.
قال ولو بعد موت اللقاء
جاية
إيه جاية نعم.
زين.
وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه ولو بعد موت اللقيط فيلحقه فقط. ثم ذكر مثلا
ما في حاشية على قوله ولو بعد.
قال أن يلحق المقر به من رجل فيرثه أو امرأة على المذهب أو الكافر في نسبه. الشيخ محمد ذكر القول الثاني.
أي وش قال؟
قال والقول الثاني أنه بعد موت اللقيط لا نطلق أنه يقبل بل في ذلك تفصيل.
أي.
إن كان هناك تهمة فإنه لا يلحق به والتهمة مثل أن يكون لهذا اللقيط أموال كثيرة.
نعم.
فيدعي بعد موت اللقيط أن اللقيط ولده من أجل أن يرث هذه الأموال فهذا لا نقبل دعواه لأن التهمة هنا قائمة قياما تاما. ثم أي فائدة من حيث النسب نحصل عليها وهو قد مات ولم يخلف ذرية ولا شيء. وهذا القول الثاني هو الصواب أنه بعد موت اللقيط إذا قامت التهمة والقرينة على أنه إنما يريد المال فإننا لا نلحقه به.
أنا فائد نعم
في حاشية هنا قول ثاني أحسن
إيه.
المسألة يلت. كلها قال
ايش يقول ويحتمل
ان لا يتندب بدعوته هذه حال. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان النسب لا يثبت بدعوه المراه لانها يمكنها اقامه بينه على الولاده فلا يدخل قول خالد بن زمان.
قبل هذاك الروايه
لا اله الا الله يقول اجمع كل من نحفظ عنه من اهل
قال وعنه لا يثبت بدعوتها لإفضائه إلى إلحاق النسب بزوجها وفيه ضرر عليه. وعنه إن كان لها نسب معروف فلا تصدق لما فيه من تعييرهم بولادتها.
إيش؟
لما فيه من تعييرهم بولادتها.
الله المستعان. المهم من الأقوال الأخرى في احتياط للآخرين ادعاء المرأة لذلك اللقيط لا يثبت نسبه من زوجها. وإذا كان يعني دعواها للقيط أنه قبل الزواج ولد لها من زوج آخر ولد لها بوطئ شبهة إذا كان هناك مفسدة لم تقبل دعواها يعني كأنها مواضع اجتهاد. والقول بأنه يمكن لها إقامة البينة على الولادة ما أدري ألا يجوز أن تلد المرأة ولا يدري أحد ما يتصور
يمكن تحمل تصير
واحدة تحمل وتلد ما ترحل إقامة البينة على الولادة. ولكن الشأن في حكاية الإجماع حكاية الإجماع في الغالب إنها غاية ما تدل عليه إن أكثر أهل العلم عليها بس يعني ما نأخذ من هذا يعني إثبات إن المسألة فيها إجماع. ولهذا الآن الخلاف موجود الخلاف الآن مطروح ومذكور كيف ندعي أنها فالمسألة خلافية وليس فيها إجماع، لكن غاية ما يفيده قول ابن المنذر لعله هو أن أكثر أهل العلم أنا على أنه لا تقبل دعواها. أعد مرة أخرى يا أبو فهد. بحال مطلقا. نعم.
قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن النسب لا يثبت بدعوة المرأة لأنها يمكنها إقامة اليمين في عدم ذلك، فلا يقبل قولها في الرجل.
والنسب المشهور هو النسب من طرف الأب، هذا هو المشهور، لكن هنا فيه نوع توسع في مسألة إطلاق النسب. فالنسب ترى يعني المشهور أنه يطلق للقرابة من جهة الأب، ويطلق ويراد به القرابة مطلقا، يعني ما توجبه الولادة النسب، وكل ما كان بسبب الولادة القرابة بسبب الولادة. ولهذا التوارث أحد أسباب الإرث النسب، والنسب في أسباب الإرث هل يختص بقرابة الأب؟ لا يختص بقرابة، بل ترث به الأم والجدة، وكذلك ولد الأم، نعم. شو بعده يا والله يصير ممكن وارد، نعم.
سلام عليك. قال: ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد على أنه تشهد أنه ولد على فراشه.
سمعنا.
وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه.
قف على هالمسائل دي.
سلام عليك.
بارك الله فيك. ها؟ إيه قليل بس ورانا. ها؟
باقي هذه وباقي مسألة أخيرة. قال: وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به. ثم بعد كتاب الوقف.
المقصود أنه إذا ادعاه كافر ألحق به، ولكنه لا يتبعه في الدين، ألحق به نسبا لا دينا، فإنه يتبعه يعني المولود يتبع خير أبويه دينا، فإذا ادعاه كافر فإنه يلحق به بنسبه ولا يلحق به في دين، يعني لا يعطى حكم ولد الكافر. قل المسألة.
صلى الله عليه. ولا يتبع الكافر في دينه،
لا يتبعه في دينه بل في نسبه فقط، ها،
إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه.
يعني إذا ادعاه كافر له حالته، إذا ادعاه دعوة مجردة فهذا هو الحكم، يلحق به نسبا ولا يتبعه في الدين، يتبعه في النسب دون الدين. والحال الثاني أن يقيم البينة على أنه ولد على فراشه، فإذا أقام البينة على أن هذا اللقيط ولد على فراشه تبعه، صار من كسائر أولاده، يتبعه في نسبه وفي دينه. نعم. وهذا فيما يظهر أنه لا إشكال فيه. نعم.
سلام عليك. وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه.
إيش اقرأ الشرح.
قال: وإن اعترف اللقيط بالرق مع سبق مناف للرق من بيع ونحوه.
الحقيقة المفروض أنه المفروض أن يصرح بالفاعل. نعم. أي أيوة. وإن اعترف اللقيط. ها.
يجاوزه.
ها؟
ولهذا لو حلف لا يقضي ابنه حقه في غد وقصده أو السبب ألا يجاوزه. يجاوز غد فقضاه قبله لم يحلف.
صح.
لا قولة. نعم.
ولو حلف لا يبيع عبده إلا بألف فباعه بأكثر لم يحلف.
لا يبيع إلا بألف مقصودا لا يبيع بثمين. نعم.